الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة جديدة من المسائل التي تتعلق بأصول السنة، وهي تدور حول تعريف النفاق وما يتعلق به. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالنفاق في أصله يدل على مخالفة الظاهر للباطن، وهو ينقسم من الناحية الشرعية إلى قسمين: نفاق أكبر ونفاق أصغر، أو نفاق عقدي ونفاق عملي. فأما النفاق الأكبر أو النفاق العقدي فهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر عياذا بالله تعالى، كما كان عليه المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد بين لنا أمرهم في غير ما آية، كقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى آخر الآيات من سورة البقرة. فهؤلاء كان شأنهم هكذا، كانوا يظهرون الإسلام ويتكلمون بالتوحيد وبتصديق النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، وهم في باطن أمورهم يكفرون بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون بشيء من دين الإسلام. فهذا هو النفاق الأكبر أو النفاق العقدي، الذي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. فهذا هو الذي تحدث عنه الإمام في هذه العبارة. قال: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية. فالنفاق بهذا المعنى هو النفاق الأكبر، النفاق العقدي، الذي هو في حقيقة أمره كفر والعياذ بالله. ثم قال: مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سبقت الإشارة إليه. ثم قال بعد هذا: وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. هذا الكلام يدور حول القسم الثاني من قسمي النفاق، الذي هو النفاق العملي أو النفاق الأصغر. والمقصود بذلك أن يتصف المسلم بصفة من صفات المنافقين. فالمسلم الذي يعتقد الإسلام باطنا ويعلنه ظاهرا، الذي هو مسلم حقا، إذا اتصف بشيء من خصال المنافقين فنفاقه في هذه الحالة نفاق أصغر أو نفاق عملي. طيب، ما هي هذه الصفات التي نتكلم عليها؟ هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشار إليه الإمام رحمه الله، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهذا حديث ثابت في الصحيحين، وقد جاء بلفظ آخر في الصحيحين كذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فذكر الخصال الثلاث التي سبق ذكرها آنفا، وزاد عليها صلى الله عليه وسلم: وإذا خاصم فجر. فهذه هي خصال النفاق التي من اتصف بها من المسلمين كان نفاقه نفاقا أصغر أو نفاقا عمليا. فالنفاق عندنا، خلاصة القول في هذه المسألة، أن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر أو نفاق عقدي، ونفاق أصغر أو نفاق عملي. فأما القسم الأول فهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وأما القسم الثاني فهو الاتصاف بصفة من صفات المنافقين. وقوله رحمه الله: هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها، هذا مسلك كان لبعض الأئمة من السلف، وهو رواية مثل هذه الأحاديث من غير تعرض لتفسيرها، والمقصود بذلك الزجر والترهيب بالنسبة لعموم المسلمين، وستأتي معنا نماذج أخرى إن شاء الله. ولا يتعارض هذا مع مسلك كثير من أئمة السنة من بعد، الذين تعرضوا لتفسير هذه الأحاديث وبيان معناها والتفصيل في شأنها، فهذا مسلك لأهل السنة وهذا مسلك لأهل السنة كذلك. فلو أن الداعية مثلا أورد شيئا من هذه الأحاديث ولم يتعرض لتفسيرها، وإنما أطلقها هكذا كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له وجه سائغ، وهو مسلك لبعض أئمة السنة كما أشرت، والمقصود بذلك زجر المسلمين وترهيبهم عن هذه الأشياء. فلو أن الداعية مثلا ذكر هذا الحديث، ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، فله أن يطلق هذا الحديث كما جاء، ولو أنه لم يتعرض للتفصيل في شأنه ولم يقل مثلا إن هذا من النفاق الأصغر فله ذلك، لأن هذا مسلك معتبر عن أئمة السنة، والمقصود به كما ذكرت ترهيب المسلمين وزجرهم عن التعرض لهذا الأمر الخطير. فلا ينبغي لنا أن نضرب أحد المسلكين بالآخر، لا ينبغي لنا أن نقول مثلا إن الأئمة الذين فسروا هذه الأحاديث مخالفون لأئمة السلف، هذا غلط، وإنما كلا المسلكين معتبر سائغ عند أئمة السنة، وهو الإطلاق والتفصيل، أن تروى هذه الأحاديث كما جاءت بغير تفسير، وأن تروى مع تفسيرها والتفصيل في مسائلها. ثم قال بعد ذلك: وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد جاء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها، ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. هذه أمثلة أخرى للأحاديث التي سبقت الإشارة إليها، فهذه الأحاديث تروى كما جاءت بغير تفسير على سبيل الزجر والترهيب كما أشرت، ويمكن أيضا أن يفصل في شأنها ومسائلها بالنسبة لطلبة العلم. فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا الحديث ثابت في الصحيحين، ظاهره قد يدل على أن قتال المسلم كفر، لكن هذا هو الذي يقول فيه العلماء كفر عملي. الكفر العملي هو إطلاق اسم الكفر على بعض المعاصي، فهناك بعض المعاصي وردت في بعض النصوص الشرعية وأطلق عليها اسم الكفر، فلا يفهم من هذا أن هذه المعاصي كفر بذاتها، وأن من أتى بها كفر بذاته، وإنما يقال فيها كفر أصغر أو كفر عملي، كمثل الذي جاء في هذا الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ليس المقصود بذلك أن قتل المسلم كفر، وإنما هذا مما يقال فيه كفر عملي، وتأويل هذا عند بعض أئمة السنة أن هذا الصنيع من صنيع الكفار لا من صنيع المسلمين، فالكفار هم الذين يقتل بعضهم بعضا ويبغي بعضهم على بعض، فهذه الخصلة في الأصل من خصال الكفار لا من خصال المسلمين، فهذا هو تأويل قوله صلى الله عليه وسلم عند بعض أئمة السنة، ولابد أن نستحضر هنا المسلكين اللذين سبقت الإشارة إليهما، فيمكنك أن تطلق هذا الحديث هكذا بغير تفسير على سبيل الردع والزجر، ويمكنك أن تفصل في شأنه بالنسبة لطلبة العلم. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هذا حديث ثابت في الصحيحين كذلك، أيضا لا يفهم منه أن القاتل والمقتول كافران مخلدان في نار جهنم أبدا، وإنما المقصود أن هذه عقوبتهما إن عاقبهما الله عز وجل، فهذا يخضع للقاعدة المعروفة العامة عند أهل السنة، وهي أن صاحب المعصية في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما سبق بيانه في مجلس سابق، فهذه عقوبة القاتل والمقتول إن عاقبهما الله عز وجل، وإلا فقد يعفو عنهما ولا يعاقبهما. وقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا ثابت في الصحيحين أيضا، ولا يفهم منه أيضا أن قتال المسلم كفر أكبر، وإنما هو كفر عملي كما سبقت الإشارة إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هذا في الصحيحين كذلك، ولا يفهم منه أيضا أن من كفر أخاه بتسرع أو تأويل أو نحو ذلك فقد كفر بذاته، وإنما المقصود كما قال غير واحد من العلماء أنه يعود عليه اسم التكفير، لأن تتمة الحديث فإن كان كما قال وإلا حار عليه، أي حار عليه اسم التكفير، ليس المقصود بذلك أنه يكفر بعينه، وإنما المقصود أنه يرجع عليه اسم هذا التكفير. وقوله صلى الله عليه وسلم كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، هذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، ولا يفهم منه أيضا أن التبرؤ من النسب يعتبر كفرا أكبر، وإنما هو من الكفر الأصغر من الكفر العملي. فهذه الأحاديث ونحوها لك أن تطلقها كما جاءت بغير تفسير، ولك أن تفصل في شأنها وتبين ما فيها من المسائل بالنسبة لطلبة العلم. ثم قال: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، وطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، وطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. هذه مسألة أخرى من المهمات، وهي تتعلق بالجنة والنار. فنؤمن بالجنة والنار، ونؤمن أنهما مخلوقتان قد خلقتا بالفعل كما قال الإمام رحمه الله. فليس الأمر أن الله عز وجل سيخلقهما بعد ذلك، وإنما هما مخلوقتان موجودتان بالفعل. وعلى هذا تدل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى في شأن الجنة: أعدت للمتقين، وقوله في شأن النار: أعدت للكافرين. فالتعبير هنا بفعل الماضي أو بصيغة المضي يدل على وقوع الفعل قبل ذلك. وأما بالنسبة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندنا أحاديث كثيرة. أشار الإمام رحمه الله هنا إلى طائفة منها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، هذا حديث أصله في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم: رأيت الكوثر، هذا أصله في الصحيحين كذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا، هذا أصله أحاديث متعددة ثابتة في الصحيحين كذلك. فكل هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة واطلع على ما فيها، واطلع على النار كذلك، مما يدل دلالة بينة على أنهما مخلوقتان بالفعل. وقد خالف في هذا بعض أهل البدع، فقالوا إن الجنة والنار ليستا بمخلوقتين، بل سيخلقهما الله عز وجل بعد ذلك. فهذا قول باطل، وهو مخالف لصريح النصوص كتابا وسنة، ومخالف لإجماع السلف الصالح وأهل السنة والجماعة. فلا بد في حق كل مسلم أن يؤمن بخلق الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان موجودتان بالفعل. وهناك مسائل أخرى تتعلق بالجنة والنار، منها الإيمان بأبديتهما، والمقصود بذلك أنهما باقيتان خالدتان، وأن من فيهما باق خالد لا يلحقه شيء من الفناء. فالجنة باقية بمن فيها ومن فيها، وكذلك النار باقية بمن فيها ومن فيها، والنصوص على ذلك كثيرة ومعروفة. ومن هذه المسائل أن تؤمن بما في الجنة والنار، أن تؤمن بما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب والعياذ بالله. فلا بد أن تؤمن بكل هذا، وأنه على حقيقته كما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس شيء من ذلك تخييلا أو نحو ذلك من الأمور، وإنما هو حقيقة على ما جاء في النصوص. ثم قال رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. هذه مسألة تتعلق بمن مات من أهل القبلة موحدا. فالذي يموت من أهل القبلة، والمقصود بذلك من يصلي إلى قبلة المسلمين عموما، وإن كان مبتدعا وإن كان عاصيا، فالذي يموت على الإسلام والتوحيد الظاهر فإنه تثبت له حقوق المسلمين كافة، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وإن كان معروفا بمعصية وإن كان معروفا ببدعة، طالما أن بدعته هذه غير مكفرة، وطالما أنه لم يكفر بعينه والعياذ بالله. فالذي يكون شأنه هكذا، الذي يموت على الإسلام الظاهر والتوحيد الظاهر، تثبت له حقوق المسلمين كافة، فيصلى عليه كما قال الإمام ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك عليه الصلاة. طيب، هل يتعارض هذا مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من مات وعليه دين مثلا؟ فمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الصلاة على من عليه دين، ومعروف من فعل كثير من أئمة السلف أنهم كانوا يتركون الصلاة على أهل البدع. فهل يتعارض قول الإمام رحمه الله مع هذا؟ الجواب كلا، وإنما الذي يدل عليه صنيع النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة السلف أن هذا يجوز في شأن أهل القدوة والأسوة، فيجوز في شأنهم أن يتركوا الصلاة على أمثال هؤلاء، يجوز لهم أن يتركوا الصلاة على أصحاب المعاصي الظاهرة وأصحاب البدع، حتى يكون ذلك على سبيل الزجر والردع والترهيب لعامة المسلمين أن يتعاطوا شيئا من ذلك. وليس المقصود بذلك أبدا أن تترك الصلاة بالكلية على هؤلاء، بل لابد أن يصلي عليهم ولو طائفة من المسلمين. لابد أن تأتي طائفة من المسلمين من عوامهم فتصلي على هؤلاء. فهذا هو المقصود بقول الإمام رحمه الله: فلا يجوز ترك ذلك بالكلية أبدا. وأما أهل القدوة والأسوة من العلماء والأئمة ونحوهم فإنه يجوز لهم أن يتركوا الصلاة على أنفال هؤلاء على سبيل الزجر والترهيب لغيرهم من المسلمين. بهذا تنتهي هذه الرسالة، والحمد لله رب العالمين.